يقذف قواعد الاحتلال في عمق الأراضي المحتلة ويقصف مستوطناته. الاحتلال يواصل عدوانه على مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، واستشهاد 5 أشخاص إثر استهداف خيمة للنازحين وسط القطاع. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على وجوب تقديم كل قادة عصابة الإرهاب الصهيونية للمحاكمة. تصريحات قائد الثورة الإسلامية تأتي بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت. ووفقا للقرار، فإن نتنياهو وغالانت لن يمكنهما السفر بشكل مباشر إلى أكثر من 120 دولة في العالم موقعة على ميثاق روما الأساسي، وهي ملزمة بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية، خاصة فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا. شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شراقة شمالية مدينة عكا المحتلة للمرة الثانية ملحقة بالاحتلال، خسائر فادحة. وأعلنت المقاومة في لبنان قصف موقعي مشمار الكرمل للدفاع الجوي جنوب حيفا بصواريخ نوعية، مشيرة إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند أطراف بلدة البياضة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية. إلى ذلك استهدف حزب الله دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه بمحيط بلدة الجبين، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة طاقمها، فيما دك تحشدات لوحدات الكيان في مستوطنات برعام والمنارة والملكية بصليات صاروخية. حول هجوم المقاومة اللبنانية بالمسيرات الانقضاضية على قوات الاحتلال في مدينة الخيام جنوب لبنان واستمرار المعارك بينهما، نستمع إلى التقرير التالي.
4 دبابات مركافة إسرائيلية دمرتها المقاومة الإسلامية في لبنان خلال أقل من 48 ساعة جنوبية لبنان، ليبلغ عدد الدبابات المدمرة من هذا النوع خلال أقل من شهرين 52 دبابة ميركافا. أما خسائر قوات الاحتلال البشرية فالحبل على الجرار والأحداف الصعبة تلاحقهم. فبعد هجوم المقاومة بالمسيرات الانقضاضية على قوات الاحتلال في مدينة الخيام جنوب لبنان، والذي وصف بالأكبر للمقاومة منذ بداية عملية الاحتلال البرية، مواجهات ملحمية واشتباكات ضارية تخوضها المقاومة ومن مسافة قريبة مع قوات الاحتلال في أكثر من محور على الحدود اللبنانية الجنوبية. وأعلنت المقاومة عن اشتباك مجاهديها مع قوات كانت تحاول التسلل عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس والأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ممطلين إياها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وموقعين قتلى وجرحى في صفوف القوات المتقدمة. وعمد الاحتلال إلى سحب الإصابات من مناطق الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف. وفي إطار التصدي للتوغلات الإسرائيلية، قصفت المقاومة بصليات صاروخية ولأكثر من 6 مرات تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقية مدينة الخيام، ولأكثر من 4 مرات تجمعات أخرى عند مثلث دير ميماس كفركلا. ودمرت المقاومة بصاروخين موجهين دبابتي ميركافا، الأولى في بلدة الجبين والثانية غربية بلدة شمع، موقعة طاقميهما بين قتيل وجريح. وإلى خلف الحدود استهدفت المقاومة بصليات صاروخية قاعدة شراقة المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالية مدينة عكا المحتلة ومدينة صفد المحتلة ومستوطنات آفيفيم وديشون وكريات شمونة، كما استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة حانيتا شمالية فلسطين المحتلة. وأعلنت المقاومة عن إدخالها سلاح الصواريخ المجنحة في عملياتها، والتي قصفت بها لأول مرة قاعدة حاتسور الجوية جنوب تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة باستهدافه أحد مباني السكنية بمنطقة البسطة في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن استشهاد 20 مدنيا وإصابة أكثر من 60 آخرين. وأكد الإعلام المحلي تسجيل عدد من الشهداء والمصابين جراء غارة إسرائيلية على مدينة الصور، لافتة إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 7 آخرين بجروح حرجة جراء غارة على بلدتي عين بعال وباتولي في المدينة ذاتها. وفي قضاء النبطية سجلت وزارة الصحة العديد من الشهداء وحالة الإصابة بهجمات لطائر الاحتلال في بلدات متفرقة من المدينة. قصفت طائرات الاحتلال أنظمة إمداد الأكسجين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأكد الإعلام الفلسطيني نزوح المئات قسرا من حي الشجاعية في مدينة غزة باتجاه مناطق أخرى جنوب ووسط المدينة بعد إصدار الاحتلال أوامر بالإخلاء. إلى ذلك استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال منزلا وخيمة للنازحين في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع. أعلنت كتائب القسام تنفيذها عملية مراكبة قرب مفترق برج عوض في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وتمكن مجاهدها من استهداف قوة مشاة هندسية إسرائيلية مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وإصابتهم بالصورة مباشرة. كما استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 مشيرة إلى رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود الإسرائيليين، فيما تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بعبوة شواظ منطقة الصفطاوي شمالية مدينة غزة. وأعلنت الكتائب قصفها قاعدة رهيم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي عبر عدد من صواريخ الرجوم قصيرة المدى. تعرض مقر سفارة الكيان الإسرائيلي إلى إطلاق نار من قبل أحد الأشخاص في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمان. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأمن الأردني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر مبنى السفارة غربي العاصمة بعد الحدث، مشيرة إلى استشهاد المنفذ وإصابة 3 من رجال الأمن. تأتي هذه الحادثة في وقت يواصل فيه كيان الاحتلال مجازره الوحشية على غزة ولبنان منذ أكثر من عام، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف. قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب من أجل التهرب من المحاكمة. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام الاحتلال أن عشرات الإسرائيليين تظهروا في منطقة رحضات جنوب تل أبيب مطالبين بصفقة تبادل للأسرى. وفي ذات السياق نقل موقعه إكسيوس عن مسؤولين في كيان الاحتلال أن المؤسسة الأمنية أبلغت نتنياهو أن على إسرائيل تخفيف مواقفها إذا كانت مهتمة بصفقة لتبادل الأسرى. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على وجوب تقديم كل قادة عصابة الإرهاب الصهيونية للمحاكمة. حزب الله يستهدف قواعد الاحتلال في عمق الأراضي المحتلة ويقصف مستوطناته. الاحتلال يواصل عدوانه على مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، واستشهاد 5 أشخاص إثر استهداف خيمة للنازحين وسط القطاع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه عند 9:17. أما عند 9:50 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 وعلى مدى 10 دقائق. أما بعد النشرة تستمعون مباشرة إلى برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية جديدة عند 11 وعلى مدى 10 دقائق. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:51. نهج الحياة يقدم إليكم عند 11:58. أما كلامكم نور فيقدم إليكم عند 12:13. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:28. وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 12:38. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:43. أما موجز الأنباء يقدم من قبل زملاؤنا في قسم الأخبار عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. أحبتي شكرا لحسن الاستماع والإصغاء وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم سنتعرف وإياكم على أحد أهم المراكز الثقافية في إيران، والتي تحمل مهمة تنفيذ البحوث في ثلاثة حقول أساسية، هي الحقل الثقافي والفني وحقل التواصل.
إنه المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل، وهو يعد أهم مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، والتي تجري البحوث في مختلف مجالات العلوم الإنسانية.
مستمعينا الكرام، منذ عام 1999 بدأ معهد أبحاث الثقافة والفنون والتواصل أنشطته الدراسية والبحثية بناء على ترخيص وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، ومن أجل تلبية الاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
اعتزم المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل التحول من معهد بحثي يتعامل فقط مع الدراسات الأكاديمية والأساسية والنظرية، إلى معهد بحثي يدرس ويحل قضايا الوزارة والمشاكل العامة التي تواجهها الساحات الثقافية والفنية في البلاد.
يمكن الإشارة إلى الخطوات الأساسية التي قام بها المعهد للحصول على إذن من مجلس تطوير التعليم العالي، وتشكيل مجلس أمناء، وتحويل المعهد إلى معهد أبحاث بصلاحيات مطلوبة، وتنفيذ مشاريع بحثية متنوعة وشاملة مثل الخطة الوطنية الكبرى للقيم والمواقف لدى الإيرانيين وغيرها من الخطط والبرامج الضخمة.
قام هذا المعهد البحثي بوضع برنامج مدروس لتطوير وتحسين مستواه العلمي من خلال تسهيل عملية المشاريع البحثية وتفعيل المعاهد البحثية وجذب أعضاء هيئة التدريس والحصول على التراخيص اللازمة في هذا الصدد، ليتحول من منظمة إدارية وعلمية بحتة إلى العقل المدبر لنشاطات الوزارة لأداء رسالتها بأفضل صورة.
مستمعينا الكرام، يدار المعهد البحثي من قبل مجلس أمناء يتألف أعضاؤه من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، رئيسا لمجلس الأمناء، وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا أو من ينوب عنه، رئيس منظمة الإدارة والتخطيط أو من ينوب عنه، 3 إلى 5 شخصيات علمية ثقافية مؤثرة في تطوير وتقدم المعهد البحثي، رئيس المعهد البحثي كسكرتير لمجلس الأمناء، ويتم تعيين مدير المعهد البحثي بقرار من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل هو معهد بحثي يهدف إلى تلبية الاحتياجات البحثية في مجال الثقافة من خلال التركيز على الاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ومن أجل تحقيق أهدافه وأداء واجباته، وإلى جانب الاعتماد على معرفة وإبداع الباحثين، يقوم المعهد البحثي بمد جسور التواصل مع الباحثين والمعاهد والجامعات والمراكز العلمية والبحثية داخل البلاد وخارجها. وبحسب النظام الأساسي للمعهد، فإن من مهامه القيام بمشاريع بحثية في مجالات الثقافة والفن والتواصل والقضايا ذات الصلة. وفي هذا الصدد تم الانتهاء في عام 2020 من 67 مشروعا بحثيا، وكان 79 مشروعا قيد التنفيذ حتى إعداد هذا التقرير. وفي هذا السياق، قدم المعهد الحماية المطلوبة لأطروحات الطلاب التي تندرج ضمن المهام البحثية والدراسية للمعهد، حيث قدم الدعم ل 28 رسالة جامعية. أشرف المعهد على إنجاز 18 مشروعا ضخما بعد الانتهاء من إنجاز 37 مشروعا ضخما على مستوى البلاد عام 1990. أصدرت منشورات المعهد البحثي أيضا 214 عملا، بما في ذلك الكتب الجديدة التي أعيد طبعها والتقارير الثقافية والمجلات الفصلية. يقوم المعهد البحثي أيضا بإعداد عدة مجموعات دراسية تحليلية ووصفية ومجموعة المقالات والتقارير الثقافية. قام المعهد بإنتاج ونشر التقارير الثقافية السياسية في المحاور الثلاثة: الثقافة والفن والتواصل، لتقديمها إلى الوزارات ذات الصلة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل.
أيها الإخوة والأخوات، أدرجت عدد من البرامج والمحاور العلمية والعملية على جدول أعمال هذا المعهد البحثي، نشير إلى بعض منها: تغيير الرؤية الأساسية لمديري البحوث من مفهوم التنمية الثقافية إلى مفهوم التطور الثقافي،
تعزيز البحوث في مجال تحديد السياسات وتوفير جسور التواصل الإداري بين الباحث ورجال التقنين والمنفذين للسياسات الثقافية،
انسجام البحوث في الوزارة اعتمادا على مناهج استراتيجية،
الانتقال من البحث النظري إلى البحث التطبيقي العملي لحل المشاكل الثقافية،
جذب أعضاء متخصصين وملتزمين ومؤهلين لهيئة التدريس كأساس لأنشطة البحث المستدامة التي تتطلبها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
إيجاد آلية وتنظيم مناسب للأنشطة البحثية بخصوص الإجراءات البحثية في معاهد البحث ومجموعات البحث العلمي الجامعي، وكذلك لمراجعة الهيكل العام لمعهد البحث، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة أمام المجالات الثقافية المختلفة.
أجل مستمعين الأكارم، يتشكل المعهد البحثي من 3 أركان، هي معهد بحوث الثقافة، معهد البحوث الفنية، معهد بحوث التواصل، إذ يغطي كل معهد من معاهد البحث أيضا مجالات بحثية مختلفة من خلال تشكيل مجموعات بحثية علمية ذات صلة بأنشطته.
في كل معهد بحثي يتم تحديد وتشكيل مجموعات علمية بهدف الاستجابة للاحتياجات البحثية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وبحضور أعضاء هيئة التدريس وخبراء بارزين من معهد البحوث، بالإضافة إلى تحديد المشاريع البحثية وتنفيذها والإشراف عليها وعقد الاجتماعات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة. يقوم كل معهد بحثي أيضا بإعداد تقارير ثقافية تخصص محاورها.
أيها الأكارم، يعد مكتب المشاريع الوطنية أحد الأقسام الناشطة في المعهد البحثي، وهو يقوم بتنفيذ المشاريع والدراسات الميدانية على المستوى الوطني. تعد الدراسات والمسوحات الاستقصائية الوطنية للقيم والمواقف الإيرانية ورأس المال الاجتماعي واستهلاك السلع الثقافية والتطورات الثقافية الإيرانية من بين أكثر الدراسات المعروفة التي أجريت في هذا المكتب.
من المسوحات الوطنية التي أجريت في مكتب المشاريع الوطنية يمكن الإشارة إلى المواضيع الآتية: الاتجاهات الثقافية والتوجهات الاجتماعية في إيران عام 1974، الوعي والمواقف والسلوكيات الاجتماعية والثقافية في إيران عام 1995، نشاط واستهلاك السلع الثقافية في المدن عام 1999، نشاط واستهلاك السلع الثقافية في الأرياف سنة 2000، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الأولى سنة 2000، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الثانية عام 2003، التطورات الثقافية للمجتمع الإيراني عام 2004، تقييم رأس المال الاجتماعي للدولة الموجة الأولى عام 2004، تقييم رأس المال الاجتماعي للدولة الموجة الثانية عام 2014، قيم ومواقف الإيرانيين الموجة الثالثة عام 2015، الوضع الاجتماعي والثقافي والمعنوي للمجتمع الإيراني عام 2016، استهلاك السلع الثقافية في إيران الموجة الثالثة عام 2009.
هذا بالإضافة إلى بحوث ميدانية أخرى كانت قيد التنفيذ، مثل دراسة الثقافة الإعلامية على المستوى الوطني، دراسة أبعاد انضمام إيران إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، استطلاع الرأي العام حول الوظائف الاجتماعية والثقافية للرياضة، دراسة نمط الحياة الإيرانية وتقييم هوية الإيرانيين.
مستمعينا الكرام، وقفة مع ضيف البرنامج عبر المقابلة بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
ألف تحياتي وأطيب المنى لضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي في طهران، وإليكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كما تعلم هناك الكثير من المعاهد البحثية في إيران، وخاصة المعاهد البحثية الثقافية والفنية والارتباطية، كيف تقيمون دور هذه المعاهد الثقافية والفنية في تطوير وتنشئة الأبعاد الثقافية في بلدنا، وما هي ضرورة وجودها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن كل نشاط ثقافي وكل نشاط إنساني بحاجة إلى مرحلتين أساسيتين، مرحلة التخطيط البرمجة ومرحلة التنفيذ والإجراء. بمعنى المجتمع الإيراني يتمتع بميزات أساسية من عراقة في الحضارة والثقافة الإيرانية والإسلامية، فبعد ما شاهدنا من تطورات سياسية في نظام الحكم الجمهورية الإسلامية نلاحظ أن التركيز الأساسي على موضوع التوجيه الثقافي أو ما يسمونه حاليا بتثقيف المجتمع، بمعنى رفع المستوى الوعي الثقافي لمختلف الشرائح الاجتماعية من النخب إلى الجمهور والشارع. لذلك كان من الجدير أن تكون هناك مؤسسات معنية بموضوع التخطيط والبرمجة، إضافة إلى الإشراف على التطبيق الصحيح والسائد والهادف الناجح لهذه الخطط. النقطة الثانية إن هذه المؤسسات إضافة إلى الاستفادة من التجارب الحاصلة في سائر المجتمعات في موضوع التثقيف بين هذه المجتمعات أصبحت رصيدا ورأس مال كبيرا للاستفادة، إضافة إلى الاستلهام من القيم الإسلامية التي تعتبر كنزا مهما في العمل الذي نسميه بالتخطيط الثقافي في المجتمع والبرمجة الثقافية. أما بالنسبة إلى التنفيذ والمساهمة في تطبيق هذه البرمجة، فإن هذه المؤسسات تحاول أن تفتح وتفسح المجال لمساهمة الشعب بكل شرائحه، لأن العمل الثقافي لا يمكن أن يكون بشكل الأوامر التي تصدر من الأعلى إلى الأدنى، بل لابد وأن تكون هناك رغبات ودوافع إيجابية لمتابعة العمل الثقافي. لذلك إن إفساح المجال لدور الفنانين والأخصائيين والمجالات الإعلامية، كل هذه أصبحت من المهمة لهذه المؤسسات. فلذلك على سبيل المثال نحن في الوزارات المعنية بالتعليم المعنية بالثقافة تلعب دور الوسيط بين المجموعات التي تقوم بتخطيط والبرمجة الثقافية وبين مختلف الشرائح من الشعب الذين يحبون يلعبوا دورا في تنفيذها.
معذرة دكتور، كما تعلم أنه بعد انتصار ثورتنا الإسلامية في إيران والتي هي بالأساس ثورة ثقافية، فتحت كثير من المعاهد البحثية وأجريت الكثير من الدراسات على مدى هذه السنوات الطويلة، فكيف تقيمون هذه الدراسات والبحوث والنشاطات الثقافية والفنية؟
طبعا إن قضية الثقافة قضية سيالة وقضية جارية لا يمكن أن تتوقف عند حدود خاص. فنلاحظ بتغيير التقنيات وتغيير المنتجات الإنسانية وتغيير الأحداث التي تطرأ على كل مجتمع لابد من التغيير في هذه النشاطات. ولذلك إن المعاهد إذا أردنا أن نعلم مؤشرا لمدى نجاحها تجاه مسؤوليتها ومهمتها للتطوير الثقافي ولتثقيف المجتمع، إذا تمكنت هذه المعاهد من المواكبة والمسايرة مع هذه الأحداث وتقديم النتاج الثقافي يتناسب مع ما يحتاج إليه كل مجتمع وفق قيمه، فنقول أن هذا المعهد ناجح. حسب رأيي أن ما نجده حاليا مما نسميه الغزو الثقافي من جانب، وهناك المغالبة الثقافية، وإذا كانت بتسمية إيجابية نسميها بالمثقفة، فإن هذا الكم هائل من التبادل الثقافي إما أن تكون في إطار المثقفة أو في إطار المغالبة الثقافية أو الغزو الثقافي بأسوأ تفسيرا، فنحن نحتاج دوما إلى مؤسسات تتكفل مسؤولية التخطيط والبرمجة والحفاظ على المبادئ الثقافية من جانب، ومن جانب آخر التطوير الثقافي نحو الأعلى من الالتزام بالقانون والتمسك بالقيم والاهتمام بشؤون المجتمع والسلوك المعياري في المجتمع. فمن هذا الجانب ممكن أن نقول أن نسبة نجاح هذه المؤسسات وضرورتها تكون تقريبا في المستوى المنتصف ولا يكون في المستوى الأعلى، فإن لا يزال أمامنا عقبات كؤودة بحاجة إلى أن نزيلها ونجتازها ونصل إلى مرحلة أعلى من هذا. فإن المستوى الثقافي يرتبط بشكل مباشر إلى عنصرين أساسيين، إلى المعنيين بتخطيط النشاطات الثقافية في المجتمع والحفاظ على مبادئ ثقافية. عنصر الثاني توفير المجال للمساهمة الثقافية بمختلف الأذواق وبمختلف السلائق الاجتماعية.
جميل، شكري الجزيل لك دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
في أمان الله. الوان
ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي ولضيفها الكريم على إتاحة هذه الفرصة للبرنامج ألوان ثقافية، ونعود إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
أيها الأحبة، قام المعهد البحثي بإصدار أكثر من دورية ومجلة علمية، هي مجلة الدراسات الثقافية التواصل، مجلة الدراسات الاستراتيجية للثقافة، مجلة رضوي للثقافة، مجلة مؤشر البحث. في هذا السياق نجحت المجلة الفصلية لدراسات الثقافة والتواصل في الحصول على مرتبة البحث العلمي.
وقد تمت أرشفة هذا المنشور ضمن قاعدة بيانات الاستشهادات العلمية في العالم الإسلامي المعروفة اختصارا بISC، وقاعدة بيانات جامعة الجهاد الجامعي العلمية المعروفة اختصارا بSID. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للمقالات على الموقع المخصص للمجلة ربع السنوية.
من أجل متابعة البرامج البحثية والإشراف عليها وتنفيذها، تم تحديد قسم البحوث في هذا المعهد البحثي ليعمل ضمن 3 دوائر، هي إدارة شؤون البحث وإدارة العلاقات العلمية والبحثية وإدارة مركز التوثيق والمعلومات.
يهدف هذا القسم إلى ما يلي: الإشراف على التنفيذ السليم لجميع الشؤون البحثية والمكتبات وقواعد البيانات الخاصة بمعهد البحث وفقاً للموافقات واللوائح والقوانين ذات الصلة.
التخطيط ورسم السياسات لتعزيز وزيادة مستوى التعاون العلمي والدولي.
إعطاء الأولوية للابتكار والإبداع في المجالات النظرية والبحوث التطبيقية في مجال الثقافة والفن والإعلام.
الرقابة والإشراف على عمليات البحث لمعهد البحوث حسب جدول الخطط المعتمدة.
إجراء الدراسات اللازمة في مجال تقويم الأنشطة البحثية وتقويم الأداء البحثي السنوي لعرضها على مدير معهد البحث.
إقامة العلاقات اللازمة مع المؤسسات المحلية والأجنبية من أجل التعاون في شؤون البحث وتبادل الخدمات العلمية.
التعاون في تقديم الخدمات العلمية والثقافية والاجتماعية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتنفيذ كافة أمور عقود البحث والخدمات بين معهد البحث والمؤسسات الأخرى.
التخطيط لاستخدام فرص الدراسة لأعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الدولة، بما في ذلك مراكز البحث العلمي والجامعي والحوزات العلمية وفق المعايير المعتمدة.
إعداد البرنامج البحثي لمعهد البحث وعرض الأهداف وتحديد أولويات البحث في إطار خطط متوسطة وطويلة المدى.
مراجعة وتقييم أنشطة المعهد البحثي في إطار خطط التنمية بناء على أهداف وثيقة الآفاق المستقبلية وخطط التنمية والخطة العلمية الشاملة للبلاد في مجال الثقافة والفن.
وأخيرا تحديد وتعريف مواضيع وبرامج البحث العلمي المشتركة والتخطيط لتوفير التسهيلات وتخصيص الأموال اللازمة للتفاعل العلمي.
مستمعينا الكرام، أقامت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي نحو 15 دورة من المهرجان الدولي للبحوث الثقافية، وذلك بهدف تطوير البحث الثقافي في مجال الثقافة والفن الإيراني وتشجيع الباحثين والمفكرين المحليين والأجانب على البحث في أبعاد مختلفة من الثقافة والفن والتواصل في إيران وتحديد وتقديم أفضل الأعمال في مجال البحث الثقافي.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يكثر الحديث اليوم عن الثقافة ودورها وتأثيرها في المجتمعات المختلفة وتنميتها في مختلف الاتجاهات، لا سيما في الجامعات والمراكز الأكاديمية، مما يدل على أهمية القضايا الثقافية لا سيما في مجال الموضوعات العلمية والبحثية، إذ تعتبر الثقافة واحدة من الخصائص الرئيسية لجميع الأمور الهامة. تتجلى ثقافة أي مجتمع في تصاميمه ووجهات نظره وفنونه وعمارته. يحمي الناس في كل أرض قيامهم ويلتزمون بمعاييرهم في بناء المخططات الحضرية باستخدام معتقداتهم الثقافية والدينية. وفي هذا الإطار يشدد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله على ضرورة العمل الثقافي في كل الأمور، حيث يؤكد أن الثقافة أساس عمل الأمة في أي بيئة عمل أو حياة. عندما لا توجد مواجهة ثقافية أو سلوك ثقافي أفضل، لن نحقق نتيجة محددة في تلك البيئة. إلا أنه يجب القول إن البرامج الثقافية يجب أن تكون معتمدة على الأسس العلمية والدراسات الميدانية لتؤتي نتائج إيجابية، وهذا المهم تتحمله مراكز دراسات وبحوث مثل المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل. شكرا على طيب المتابعة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع المعهد البحثي للثقافة والفنون والتواصل.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا يوم الأمل طير والحب سما والحب سما كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا ضحك ضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة، فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون. نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله ولا لون. نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود. بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور. الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور. كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة؟ شو اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين. لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه، يسأل من هالماضي شنه ظل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد وأمل طويل وحرص غالب وقطيعة الرحم وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا مهتم بمصير الأمة من بعده وبمستقبل الأمة من بعده، ولهذا حاول صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع كل الضمانات وأن يعطي كل التحصينات التي تحفظ الأمة من الضياع بعده، وكذلك حاول أن يحذر الأمة من كل الأخطار التي يمكن أن تحيط بها، والروايات في ذلك كثيرة متضافرة. ومن هذه الروايات التحذيرية والوصايا الإنذارية هي هذه الوصية الكريمة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهم الأخطار التي ستواجه أمته من بعده: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي. ما هو الذي تخافه علينا يا رسول الله؟ هل تخاف علينا المشركين مثلا؟ أو هل تخاف علينا من المؤمنين؟ لا، لا يخاف من المشركين، لأن المشركين معروفون ومشخصون ومميزون بأنهم أعداء لنا، ولا نلتقي معهم ولا ننخدع بألاعيبهم. وكذلك المؤمنون، نحن منهم آمنون، لأن المؤمن لا يضر المؤمنين ويراقب الله عز وجل في عباد الله. إذن ما هو الشخص ومن هو الشخص الذي ينبغي أن نخاف منه، والذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف علينا منه؟ قال: كل منافق عليم اللسان. هذا هو الخطر الأشد. ليس الخطر آتيا من المشركين ولا من المؤمنين، ولكن الخطر يأتي من المنافقين الذين يدعون الإسلام ويرفعون الشعارات الإسلام البراقة والجميلة، ولديهم ألسنة جميلة وخطابات بليغة، ولكنهم يعملون ضد مصالح الإسلام ومصالح المسلمين. ولهذا قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق. منافق يعني تنظرون إليه على أنه واحد منكم، لأنه يتظاهر بالإسلام ويدعي الإسلام ويتكلم بالإسلام ويزين كلامه بآية من كتاب الله ورواية من سنة النبي وآله، ولكنه في الحقيقة يكيد للإسلام. هذا هو الخطر محدق، وهذا هو الخطر الأشد الذي ينبغي أن نلتفت إليه، لأن هذا الشخص ومثل هذا الشخص ومثل هذا التيار يكيد للإسلام من حيث لا نشعر به، ويكيد لنا من حيث لا نعلم به. لو كان مشركا لعرفناه، ولكن المشكلة أنه يحمل نفس أهداف الشرك ضد المسلمين ولكن من داخل الإسلام وبلباس الإسلام، وهذه هي الفئة الخطيرة التي ينبغي أن نلتفت إليها أيها الإخوة الكرام في المجتمع. أعيد عليكم وصية النبي صلى الله عليه وآله، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. فلنحذر أيها الإخوة من هذا الصنف، والحمد لله رب العالمين.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
ولا أقول أكشفن قلبي ولا أخبرنهم
الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يحمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك.
ليس لي للذنب أعذار، ليس لي سترتني كي تكفيني، جنبتني ما يبليني كأنما تستحييني. فيا قديم الإحسان، يا من بلطف يرعاني، أتى لك العبد الجاني يرجو فكاك النيراني.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على وجوب تقديم كل قادة عصابة الإرهاب الصهيونية للمحاكمة. حزب الله يستهدف قواعد الاحتلال في عمق الأراضي المحتلة.